ماذا لو كان مجرد قراءة قائمة المحتويات لكتاب ما قادراً على تفكيك كل ما نعرفه عن الكون وعن علم النفس وعن ذواتنا؟ يعني في العادة الفهرس هو أداة عبور نتجاوزها بسرعة لنصل إلى صلب الموضوع.
صحيح، مجرد صفحات نقلبها لنجد رقم الصفحة التي نبحث عنها.
بالضبط، لكن المصدر الذي بين أيدينا اليوم يقلب هذه القاعدة تماماً. نحن نغوص اليوم في هيكل واحد من أعقد وأضخم الأعمال في التاريخ الإنساني والإسلامي، وهو كتاب الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي.
والمثير هنا أننا لن نقرأ النص الكامل.
هذه هي المفاجأة. غوصنا المعرفي اليوم يقتصر حصريا على فهرسة الأبواب. نحن نتحدث عن 560 بابا مقسمة إلى 6 فصول كبرى، تبدو للوهلة الأولى وكأنها، دعنا نقول، خريطة جينية للوجود بأكمله. طيب، دعونا نفكك هذا. كيف يمكن لقائمة من العناوين أن تكون تحفة فلسفية قائمة بذاتها؟
الأمر المذهل في هذا الفهرس هو أنه لا يعمل كقائمة تنظيمية تقليدية أبدا. هو أشبه بجسر يربط بين الوجود الكوني الأكبر، يعني الأفلاك والنجوم والزمن، وبين الوجود الإنساني الأصغر،
هو المشاعر والأفعال.
100%، المشاعر والأفعال والترددات النفسية اليومية للمرء. عندما نتأمل العناوين وترتيبها المنطقي، نجد أننا لا نقف أمام كاتب يضع فصولا لتسهيل القراءة، بل نقف أمام مهندس يرسم مخططا دقيقا يوضح كيف يعمل هذا الكون وكيف يتفاعل الإنسان مع كل ترس من تروسه.
طيب، هنا بالتحديد أريد التوقف عند الفصل الأول والذي يحمل عنوان المعارف. أنا قرأت العناوين بتسلسلها، وهناك شيء يبدو وكأنه قفزة غريبة جدا. الباب الأول يتحدث عن معرفة الروح، وهذا طبيعي ومتوقع في كتاب من هذا النوع، أليس كذلك؟
أكيد، بداية منطقية جدا.
لكن فجأة الباب الثاني يتحدث عن معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم ويربطها بالأسماء الحسنى. يعني هل كان ابن عربي ينظر إلى الكون هنا وكأنه شفرة برمجية؟ بمعنى، هل الحروف هي الأكواد الأساسية مثل الصفر والواحد في الكمبيوتر التي تبنى عليها خوارزميات الواقع؟
هذه نقطة عبقرية منك. شوف، هذه المقاربة البرمجية ليست مجرد تشبيه عصري نستخدمه نحن اليوم للتبسيط، هي في الواقع التفسير الأدق لآلية التفكير في ذلك النص.
حقا؟ يعني النص فعلا يتعامل معها كأكواد؟
تماما. في ذلك الإطار الفلسفي، الكلمة أو الحرف ليس مجرد صوت يخرج من الحنجرة لغرض التواصل البشري. الحرف هو لبنة بناء فيزيائية وروحية، تماما كما ننظر اليوم إلى الذرات أو الأكواد البرمجية التي تشكل شاشة الكمبيوتر أمامك.
واو، هذا يعطي وزنا هائلا للغة.
بالضبط، عندما يتحدث المؤلف عن مراتب الحروف والحركات، فهو يتحدث عن الترددات الأولى التي بدأ بها العالم، وهذا ما يجعل التسلسل الذي استغربت منه منطقيا جدا. هو يبدأ بالروح كمصدر للطاقة،
اللي هو الباب الأول.
نعم، ثم الحروف كشفرات البناء في الباب الثاني، ثم إذا لاحظت في الباب السادس ينتقل إلى بدء العالم الروحاني والأفلاك الكبرى. هو هنا يبني المسرح خطوة بخطوة.
لكن دعني أقاطعك وأعترض قليلا هنا.
تفضل.
إذا كان يبني مسرحا كونيا ضخما، أفلاك وحروف، وحتى أنه يتطرق إلى الأرواح النارية في الباب التاسع وكأننا في فيلم خيال علمي، كيف يفسر لنا وجود أبواب في نفس هذا الفصل تبدو فقهية ويومية جدا؟
تقصد أبواب العبادات؟
نعم، أقصد الباب 69 عن أسرار الصلاة، والباب 71 عن أسرار الصيام. أليس هذا كسرا لنسق الهندسة الكونية الكبير الذي نتحدث عنه؟ يعني ما علاقة صيام المرء بخوارزميات الكون وأفلاكه؟
شوف، هذا التساؤل جوهري جدا، لأنه يكشف كيف كان ينظر إلى الإنسان في تلك المنظومة. لا يوجد كسر للنسق أبدا، بالعكس هو استكمال له.
كيف؟
إذا كانت الحروف والأفلاك هي شفرات الكون الأكبر، فإن الشعائر والممارسات اليومية هي أدوات المزامنة للكون الأصغر
اللي هو الإنسان.
بالضبط، النص هنا لا يتعامل مع الصلاة والصيام كحركات جسدية روتينية أو واجبات اجتماعية، هو يصفها بالأسرار، يمكننا اعتبارها تقنية، أو لنستمر في تشبيهك البرمجي، هي بروتوكولات حيوية.
بروتوكولات لإعادة الضبط؟
100%، بروتوكولات يعيد بها الإنسان ضبط إيقاعه الداخلي ليتناغم مع الإيقاع الكوني الكبير. لا يوجد فصل في هذا الفهرس بين الفيزياء وعلم اللغة والممارسة الروحية، كلها أجزاء من محرك واحد ضخم.
طيب، إذن المعرفة هنا ليست مجرد تجميع معلومات، هي إدراك لآلية عمل هذا المحرك الوجودي الكبير، وهذا الفهم يقودنا بشكل منطقي جدا إلى التساؤل التالي: حسنا، كيف يجب أن نتصرف نحن كبشر داخل هذا المحرك؟
وهذا ما ينقلنا مباشرة إلى الفصل الثاني،
اللي هو فصل المعاملات. وهنا وبكل صراحة واجهت صدمة مفهومية حقيقية.
بسبب عناوين الترك؟
نعم، هذا الفصل مليء بالتناقضات التي تبدو ظاهريا غير منطقية إطلاقا. دعني أقرأ لك بعض العناوين. الباب 74 يتحدث عن التوبة. الباب 75 يتحدث عن ترك التوبة.
صحيح.
الباب 76 عن المجاهدة، ويليه فورا باب الترك المجاهدة، ثم نصل إلى الباب 78 عن الخلوة، ووراءه مباشرة ترك الخلوة. يعني سؤالي هنا، لماذا يكتب دليل ضخم ويطلب من المرء ممارسة أفعال معينة، ثم يخصص نصف أبواب الفصل لمطالبة الناس بترك هذه الأفعال بالذات؟ أليس في هذا دعوة صريحة للتناقض، أو ربما حتى التكاسل؟
من الطبيعي جدا أن يبدو هذا تناقضا للوهلة الأولى، أو حتى دعوة لعدم الفعل، لكن ما نراه هنا في الواقع هو تشريح نفسي متقدم للغاية لآفة خطيرة جدا، وهي التعلق بالأداة.
التعلق بالأداة؟ ماذا تقصدين؟
شوف، في أي طريق للتعلم أو النضج، سواء كان نفسيا أو مهنيا أو روحيا، يبدأ المرء بمرحلة الجهد والمجاهدة. التركيز كله يكون منصبا على الفعل نفسه.
طبيعي، لأننا نتعلم.
صحيح، لكن ماذا يحدث لو استمر الإنسان في التركيز على التوبة كفعل يومي متكلف، أو على الخلوة كعزلة جسدية مستمرة؟
سيصبح مهووسا بالفعل نفسه، وينسى لماذا بدأه من الأساس.
تماما، تتحول الأداة إلى صنم يعبده المرء من دون أن يشعر. العبقرية النفسية في فكرة الترك هنا لا تعني العودة إلى المربع الأول أو التكاسل، بل تعني تجاوز الفعل إلى حالة من الإنسيابية التامة.
يعني أن يصبح الفعل جزءا من طبيعتك؟
بالضبط، خذ قيادة السيارة كمثال بسيط. المبتدئ يعاني من مجاهدة وتوتر في التفكير بكل حركة، متى يضغط على المكابح وكيف يمسك المقود.
يكون في قمة التركيز على الأدوات.
متى يصبح محترفا إذن؟ عندما يترك التفكير في تفاصيل القيادة، تصبح العملية جزءا من وعيه الباطن وانسيابيته.
فهمت.
فترك الخلوة مثلا لا يعني أن يعود المرء للثرثرة والانغماس السطحي مع الناس، بل يعني أن يصبح قادرا على أن يكون في خلوة داخلية عميقة وهدوء تام، حتى وهو جالس في وسط سوق صاخب.
واو، هذا يغير المنظور بالكامل. إذن الترك هو دليل على أن الصفة أصبحت متجذرة في النفس ولم تعد بحاجة إلى جهد واصطناع.
100%.
حتى أنه لفت انتباهي، في الباب 99 يذكر السهر، ثم في الباب 99 يذكر النوم، وكأنه يقول إن الهدف ليس تعذيب الجسد بالسهر الدائم، بل الوصول إلى حالة يكون فيها النوم نفسه حالة من الحضور والوعي.
هذا تحليل دقيق جدا لمقصد مقص.
ولكن دعنا نكون واقعيين، هذا الانتقال من الفعل إلى الترك ومن الجهد إلى الانسياب لابد أن يخلق عواصف نفسية وتقلبات في داخل المرء، وهذا يجعلني أرى أن الانتقال إلى الفصل الثالث المسمى الأحوال يبدو كحتمية نفسية.
ومسار حتمي بيسعل، الأفعال وتداعياتها ومحاولات الترك تولد حالات شعورية متقلبة في الداخل، وهذا هو جوهر فصل الأحوال. النص هنا يرفض تماما الفكرة الشائعة بأن النضج النفسي أو الروحي هو خط مستقيم تصاعدي نحو السكينة المطلقة.
نعم، وهذا واضح جدا في العناوين، هي تبدو كمسح ضوئي دقيق لانفعالات النفس البشرية. هناك أبواب تتقابل كالمرايا تماما.
مثل ماذا؟
مثل الباب 18-200 الذي يتحدث عن القبض، والباب 19-200 عن البسط، وهناك الحضور والغيبة والفناء والبقاء، حتى أنه يتحدث عن الغيرة والحيرة. هل يخبرنا هذا الفهرس أن النضج الحقيقي يتطلب منا الاعتراف بأننا سنظل نتأرجح بين الانقباض والانشراح؟
ليس فقط الاعتراف بهذا التأرجح، بل احتضانه كضرورة وجودية. التشبيه الأقرب والمناسب هنا هو عملية التنفس.
التنفس؟
نعم، لا يمكن لأي إنسان أن يأخذ شهيقا مستمرا بدون توقف،
ولا زفيرا مستمرا.
بالضبط، القبض هو حالة الانكماش النفسي أو الضيق، أو ما قد نسميه في لغة اليوم بفترات الانطفاء أو الحزن العابر، بينما البسط هو حالة الاتساع والفرح والنشوة والطاقة العالية.
والمشكلة أن العقلية الحديثة اليوم غالبا ما ترفض القبض تماما، نريد أن نكون في حالة بسط دائمة وإيجابية مستمرة.
وهذا وهم كبير يقع فيه الكثيرون. النص يؤكد بشكل قاطع أنه لا يمكن تذوق اتساع البسط دون المرور بضيق القبض. التناقضات هنا تدرس معا دائما. اقرأ الباب الموفي 200 وهو في معرفة الوصل، ويليه مباشرة الباب 21-200 في معرفة الفصل.
هذا يطرح نقطة مثيرة للاهتمام. إذا كان المرء يحاول فهم الوصل بدون أن يختبر الفصل، فهو كمن يحاول فهم معنى النور بدون أن يعرف الظلام.
تماما، المعرفة الحقيقية إذن لا تكمن في الهروب من المشاعر السلبية أو محوها، بل في قدرة الوعي الإنساني على استيعاب هذه المتناقضات واحتواؤها كجزء من التجربة.
طيب، دعنا نتساءل هنا ونأخذ خطوة للوراء. إنسان فهم هندسة الكون والحروف، وتجاوز التعلق بالأفعال عبر مبدأ الترك، واستوعب تقلبات أحوال نفسية من قبض وبسط، أين يذهب بعد كل هذا؟
هنا نصل إلى القمة.
نعم، هذا يقودنا إلى ذروة التفاعل في الفصل الخامس. طبعا نحن سنتجاوز الفصل الرابع لضيق الوقت، لنركز على الحدث الأبرز وهو فصل المنازلات. قبل أن نغوص في العناوين التي أذهلتني صراحة في هذا الفصل، ما هي المنازلة أساسا؟ الكلمة نفسها توحي بصراع، بساحة معركة أو مواجهة.
الكلمة تحمل بالفعل طابع المواجهة المهيبة. المنازلة في هذا السياق تعني اللقاء المباشر، هي تلك اللحظة التي يتخلى فيها الإنسان عن كل الوسطاء المعرفيين ويقف وجها لوجه في حوار مع الحقيقة المطلقة.
يعني ليست مجرد فكرة تخطر على بال المرء وهو يشرب القهوة؟
لا أبدا، هي إدراك يقيني يقتحم الوعي بقوة، ولهذا سميت منازلة، لأنها تنزل بقوة لا يمكن مقاومتها، تضع الإنسان في مكانتها الحقيقية
اللي هي
صغيرا جدا أمام عظمة الكون، ولكنه في نفس الوقت مهيأ وقادر على استيعاب هذا العظيم.
شوف، العناوين في هذا الفصل لا تشبه أي شيء قد يمر على المرء في قراءاته العادية، إنها تبدو كحوار جريء جدا، اقتباسات مباشرة تثير القشعريرة.
أعطني مثالا لفت انتباهك.
مثلا الباب 45 يقول: في منازلة من جعل قلبه بيتي وسعني حين ضاق عني أرضي وسمائي. هذا كلام كبير يعيد صياغة مركز العجود كله ليصبح داخل قلب الإنسان الضعيف.
صحيح، الحمولة الفلسفية هنا مرعبة.
وهناك عنوان آخر أثار استغرابي وربما شكوكي أيضا كقارئ. الباب 42 يقول: في منازلة من غالبني غلبته، ومن غالبته غلبته. أليس في هذا الطرح جرأة غير معتادة؟ فكرة أن يغالب الإنسان الحقيقة المطلقة أو أن تغالبه، ألا يبدو هذا كتجاوز للحدود؟
هذا التساؤل مبرر جدا بالمناسبة. الجرأة في هذه العناوين مقصودة تماما، لأنها تصف ذروة الحميمية الروحية، ولكن فكرة المغالبة هنا لا تعني الصراع الندي المادي بين طرفين متكافئين.
إذن ماذا تعني؟
تعني محاولة العقل البشري المحدود احتواء اللامحدود. عندما يحاول الإنسان محاصرة المطلق في قوالب منطقية أو لغوية ضيقة، فإنه يغلب، لأن المطلق لا يحد ولا يمكن تأطيره.
منطقي.
ولكن عندما يسلم الإنسان بضعفه ومحدوديته التامة، فإنه يتسع بطريقة تجعله متصلا بهذا المطلق. وما يثبت أن هذه الجرأة محكومة بوعي عميق هو وجود أبواب أخرى تفرمل هذا الجموح وتضع الأمور في نصابها.
تقصدين الباب 49؟
نعم، ماذا يقول؟
قرأته وتوقفت عنده مطولا. يقول: أسمائي حجاب عليك، فإن رفعتها وصلت إليك. سؤالي هنا: كيف يمكن لأسماء الأشياء أو للمعرفة نفسها أن تتحول إلى حجاب أو عائق؟ أليس الهدف من كل هذا الفهرس الطويل هو الوصول إلى المعرفة؟
هذا الباب تحديدا هو قمة النضج الفلسفي في النصر بأكمله. شوف، المعرفة والكلمات والمفاهيم التي نتعلمها كلها في النهاية مجرد خرائط.
خرائط ترشدنا؟
نعم، ولكن الخريطة ليست هي المنطقة الحقيقية التي نمشي عليها. عندما يعتقد الإنسان أن الفكرة التي في رأسه عن الحقيقة هي الحقيقة الكاملة المطلقة، يصبح هذا المفهوم صنما عقليا يعبده، وهذا الصنم يحجبه عن إدراك المزيد.
واو، إذن رفع الأسماء يعني إدراك أن كلماتنا ومفاهيمنا قاصرة؟
100%. ولذلك المفتاح الأساسي للنجاة في كل هذه المنازلات نجده في باب آخر، وهو الباب 34،
الذي يقول: من تأدب وصل، ومن وصل لم يرجع ولو كان غير أديب.
بالضبط،
الأدب. إذن الأدب هنا ليس مجرد سلوكيات مجتمعية وإتيكيت، بل هو اعتراف داخلي عميق بنسبية إدراكنا أمام المطلق.
هو التواضع المعرفي في أبهى صوره.
طيب، هذا ينقلنا مباشرة وبسلاسة إلى المحطة الأخيرة. إذا كانت كل هذه المراحل من فهم أفلاك الكون إلى التخلي عن الأفعال إلى تقلبات الأحوال والمشاعر وصولا إلى الحوار المهيب في المنازلات هي مسارات نضج، فما هو شكل الإنسان الذي يصل إلى نهاية هذا الطريق؟
الإجابة تتجلى في الفصل السادس، وهو فصل المقامات. صحيح، حيث تتجسد كل هذه المعرفة في صورة إنسان.
لكن قبل استعراض العناوين يجب توضيح مفهوم قد يكون غامضا للمستمر هنا. المؤلف يسمي هؤلاء الأشخاص الواصلين بالأقطاب. ما هو القطب في هذا الهيكل الفكري؟ هل نتحدث عن شخصية أسطورية بخوارق معينة؟
لا لا، القطب هنا ليس كائنا أسطوريا يطير في الهواء أو يمتلك قوى سحرية. القطب كما يوحي اسمه اللغوي هو محور تدور حوله رحى الأمور،
مثل قطب العجلة؟
تماما. في هذا النظام المعرفي القطب هو إنسان حي يأكل ويمشي في الأسواق ويعيش بين الناس، ولكنه وصل إلى مستوى من الشفافية والوعي جعله التجسيد البشري الأكمل لصفة أو حقيقة كونية معينة.
يعني لم يعد مجرد شخص يحفظ المعلومات؟
بالضبط، هو لم يعد مجرد باحث عن المعرفة يقرأ الكتب، بل أصبح هو الوعاء الذي تتجلى فيه هذه المعرفة بشكل تام في زمنه وعصره.
هذا يفسر النمط المدهش في تسمية أبواب هذا الفصل الأخير. ابن عربي لا يذكر أسماء هؤلاء الأقطاب الشخصية، بل يمنح كل واحد منهم ما يسميه منزلا، وهذا المنزل يكون إما آية قرآنية أو تسبيحة أو عبارة مكثفة.
أهل تذكر بعضها؟
نعم، مثلا الباب 65 يقول في معرفة حال قطب كان منزله الله أكبر، وهناك قطب آخر منزله وإلهكم إله واحد في الباب 73. يعني هل هذا يعني أن المعرفة هنا تتوقف عن كونها معلومات مخزونة في الدماغ البشري لتصبح أشبه بنظام تشغيل كامل للمرء؟
الوصف بنظام التشغيل دقيق للغاية وموفق. المعرفة في مقام القطبية هذا لا تستدعى وقت الحاجة فقط، يعني لا يذهب ليتذكرها عندما يسأل، بل يعاش من خلالها كل كسر من الثانية في حياته.
كيف ينعكس هذا على تصرفاته؟
يعني عندما يكون منزل القطب أو عدسته الأساسية التي يرى بها العالم هي وإلهكم إله واحد، فهذا يعني إن هذا الإنسان وصل إلى حالة من التوحيد الداخلي الشامل. لا توجد لديه رغبات ممزقة تتنازع داخله، ولا مخاوف متفرقة من أطراف متعددة في الحياة.
كل شيء يصدر من مركز واحد.
100%. كل تصرفاته، غضبه، رضاه، أعماله، كلها تصدر من نقطة مركزية واحدة ثابتة. لقد تحول كما قلت إلى فكرة تمشي على الأرض، لم يعد يتحدث عن النص، بل أصبح هو النص.
تجسيد كامل وحيل للمعرفة. ولكن في وسط كل هذا الوضوح الشديد والهندسة المتكاملة التي رأيناها في الفهرس، المؤلف يلقي بعباءة من الغموض المفاجئ الذي يستفز القارئ.
تقصد الباب 55 و500؟
نعم، يقول فيه: في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر بقية الأقطاب من زماننا هذا إلى يوم القيامة. سؤالي هنا: لماذا يفتح بابا للمجهول بعد أن رسم كل شيء في هذا الكون بهذه الدقة المتناهية على مدى مئات الأبواب؟
هذا الغموض ليس نقصا، بل هو أداة تربوية بحد ذاته. شوف، ادعاء الإحاطة بكل شيء وأن الكتاب يحتوي على نهاية العلم هو نقيض المعرفة الحقيقية.
يعني هو يقر بمحدودية نصه في النهاية؟
بالضبط. بترك هذه المساحة فارغة والممتدة إلى يوم القيامة، هو يؤكد للمستمع والقارئ أن الخريطة المعرفية لا تنتهي بإغلاق غلاف كتابه. الوجود سيظل حيا وقادرا على إنجاب أقطاب وتجليات جديدة لا يمكن لأي نص واحد أن يحصرها، مهما بلغ حجمه وعمقه.
هو يترك الباب مفتوحا للأجيال القادمة لتستكمل اكتشاف هذه المساحات.
تماما.
يا لها من رحلة. طيب، دعونا نجمع الخيوط لنرى الصورة الكبرى التي رسمها هذا الفهرس المذهل. بدأنا من بنية الكون التحتية، حيث رأينا كيف تعمل الحروف والأفلاك كشفرة برمجية واسعة.
ثم انتقلنا إلى الداخل.
نعم، انتقلنا إلى أفعال المرء داخل هذا الكون، واكتشفنا مفارقة التعلم ثم الترك للوصول إلى الانسياب النفسي والتلقائية، وبعدها غصنا في سيولة المشاعر البشرية وكيف أن الانقباض والانشراح هما ببساطة نبض الحياة،
وصولا إلى المنازلات.
صحيح، استرقنا السمع إلى الحوارات العظيمة في المنازلات، حيث يواجه العقل المتناهي الحقيقة اللامتناهية، وانتهينا بالصورة النهائية للإنسان حين تتحول المعرفة بداخله إلى مقام يجسده في كل تفاصيل حياته.
رحلة متكاملة من الكون إلى الإنسان.
وإذا حاولنا استخلاص القيمة العملية المعاصرة من كل هذا الزخم الفلسفي، نجد أنفسنا يعني أمام درس لا يقدر بثمن، خاصة في عصرنا الحالي.
أتفق معك، نحن نعيش في حقبة تتسم بتخمة شرسة في المعلومات. هناك تدفق لا يتوقف من البيانات والنظريات والمفاهيم على شاشاتنا كل يوم.
نشعر بالضياع أحيانا،
وهذا طبيعي. هذا الفهرس رغم قدمه يعلمنا أن النضج الحقيقي لا يكمن أبدا في تجميع المزيد من المعلومات وحفظها. الحكمة تكمن في معرفة متى يجب أن نترك المعرفة السطحية أو الأدوات لتتحول إلى طبيعة متأصلة فينا.
أن نبني خريطة.
بالضبط، كيف يبني المرء لنفسه خريطة داخلية، هيكلا متينا يمنعه من التشظي والضياع وسط كل هذا الضجيج اليومي؟
وهذا الهيكل المتين يطرح تساؤلا جوهريا يفرض نفسه على المرء في نهاية هذا الغوص المعرفي. ينتهي هذا الفهرس العظيم في الباب 60 و500 بعنوان بسيط ومباشر جدا: وصية حكمية شرعية.
عودة للعمل بعد التحليق.
نعم، بعد كل هذا التحليق الفلسفي والروحي، يعود النص ليؤكد على ضرورة وجود بوصلة عملية ناظمة لحياة الإنسان. وبناء على ما ناقشناه قبل قليل عن الأقطاب الذين يصبح لكل منهم منزل أو آية تلخص جوهر وجوده وتشكل خريطة لأفعاله، هذا يتركنا جميعا أمام تساؤل عميق جدا للتأمل الذاتي.
ما هو هذا التساؤل؟
إذا كان التطور الفكري والروحي للإنسان ينتهي بأن يصبح له منزل واحد يستقر فيه، عبارة أو مبدأ تتلخص فيه كل تجاربه ومصادر معرفته طوال حياته، فماذا سيكون هذا المنزل الخاص بك؟ إذا كان على المرء منا أن يختار عبارة واحدة فقط لتكون هي المحرك الأساسي لطريقة تفكيره وتفاعله مع هذا الكون الواسع المليء بالتقلبات، فماذا ستكون هذه العبارة؟ نترك هذا التساؤل معلقا للتأمل.